سيادة وسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. محوران حديث الليلة الأول نتحدث عن رفح والاجتياح المرتقب لمدينة رفح من قبل قوات الاحتلال التي تلوح وتلمح لأنها ستجتاح رفح قريبا. ماذا نقرأ في تفاصيل ذلك تحديدا مع حديث الرئيس المصري حول عدم قبوله لاقتحام ودخول رفح؟ في محور ثاني الليلة أيضا سنبحث موضوع روسيا وأوكرانيا وتطورات في هذا الملف. أرحب بضيوف محوري الأول في حلقة الليلة، دكتور بدر الماضي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الرومانية. مساء الخير دكتور.
مساء الخير.
أرحب أيضا بالخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد. مساء الخير نضال بيك. لامون الناس مبارح إنه ما خلناك تكمل في اليوم، معك مساحة واسعة من وقت تتحدث بكل ما تريد. أيضا أرحب مباشرة من الضفة الغربية بالمحلل السياسي الأستاذ عمر رحال. أستاذ عمر مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد.
مساء الخير لك ولضيوفك الكرام.
أهلا بك سيدي.
رؤيا بودكاست.
أبدأ معك دكتور بدر، ومن الواضح أن نتنياهو وجيشه الهمجي يريد دخول رفح، يبحث دخول رفح، لكن السؤال هل حصل نتنياهو اليوم حكما على غطاء سياسي كامل من الولايات المتحدة الأمريكية لدخول رفح؟
يعني بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لا تمانع حقيقة من دخول رفح، لكن ضمن شروط قد تعتبر في بعض الأحيان يعني جيدة بالنسبة للأمريكان. يعني بمعنى أنه يريدكم أن تدخلوا رفح، نتفهم يعني الفكر الإسرائيلي الآن موجود بضرورة دخول رفح، لكن ضمن الشروط التي نحن حقيقة نشدد عليها وخاصة فيما يخص المدنيين، بمعنى إجلاء المدنيين. الفكرة الأساسية الولايات المتحدة الأمريكية ليست ضدها، الفكرة الأساسية الولايات المتحدة معها، لأنه يبدو أن نتنياهو استطاع أن يقنع الإدارة الأمريكية وحتى بعض الإدارات الأوروبية أن رفح هي الأهم في موضوع إنهاء حماس ككيان سياسي وكيان مقاومة. هكذا يعني الرواية الإسرائيلية. استطاع الإسرائيليون أن يبنوا هذه الرواية في تقريبا في آخر شهرين، وحددت حقيقة باتجاه أن لا يمكن إنهاء الحرب، لا يمكن إنهاء حالة المقاومة الوطنية في قطاع غزة إلا إذا تم إنهاء حركة حماس عسكريا وسياسيا، ليس فقط عسكريا وإنما أيضا سياسيا. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية نعم هي أعطت الغطاء السياسي، لا تمانع من ذلك، هي تتكلم فقط عن ضرورة تقليص ما يسمى بالتأثير على المدنيين وعلى حياة المدنيين. رفح هي مهمة جدا لنتنياهو وبقائه، سواء بقائه في السلطة أو تحقيق انتصار ما، لأنه أيضا هو يعتقد أن ما زال صراحة بعض المعتقلين وبعض المختطفين موجودين في رفح، وأنه إذا ذهب لرفح سيحقق الأهداف التي رسمت في البداية للإسرائيليين، وهذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يقنع حقيقة يعني لنقول كابينة الحرب والمتطرفين داخل.
بس دكتور هو يتحدث عن رفح وهو لم ينتصر لا في شمال القطاع ولا في وسطه ولا في خان يونس،
يعني هذه صراحة هذه تحتاج إلى تعريف ما هو الانتصار.
كويس.
وتحتاج إلى تعريف أيضا النصر وتعريف الهزيمة. يعني طيب. هذا مهم جدا أخي محمد، عندما نتكلم عن خان يونس اليوم يعني بدأت في بعض الأقمار الصناعية وبعض الأخبار من رويتر بتقول أنه في خيام تبنى في خان يونس وفي شمال رفح من أجل استيعاب أكبر عدد من المدنيين تجهيزا لاجتياح رفح. يعني احنا بدنا نكون شوي واقعيين في هذا الاتجاه، يعني في إشكالية كبيرة جدا بفهم وتحديد مفهوم الانتصار أو مفهوم الهزيمة.
كويس.
من الطرفين سواء الطرف المقاومة أو الطرف الإسرائيلي أيضا بنفس الوقت.
جميل جدا. ونضال بيك بدي أسمع من أستاذ عمر رحال أول، عشان هناك سؤال النصر والهزيمة، هناك سؤال المقاومة أين، هناك سؤال رفح والدور المصري أين، كل هذه أسئلة عسكرية سأسمع إجابتك عليها. قبل ذلك عمر رحال، أود أن أسمع وجهة نظرك اليوم بغطاء أمريكي واضح على ما يبدو لجيش الاحتلال لاقتحام ودخول رفح وارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين، وهناك سؤال هل هناك ما بعد رفح أصلا؟ حتى وإن دخل رفح فهو كل ما دخل منطقة يريد أن يدخل التي يليها، ماذا بعد رفح؟
يعني استطاع نتنياهو خلال الأشهر القليلة الماضية أن يرسل يعني مزيد من الرسائل إلى الداخل الإسرائيلي، إلى الشارع الإسرائيلي، وأيضا إلى الغرب، لا سيما الدول الغربية التي تدعم العدوان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص يعني النصر الذي يريد وبضرورة اجتياح رفح. رفح هي أحد أهم الأوراق السياسية التي يستخدمها اليوم نتنياهو. نتنياهو في السابق كان متسولا سياسيا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد من بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم العدوان، تحول اليوم نتنياهو إلى مبتز سياسي. هذا الابتزاز له علاقة بالانتخابات الأمريكية. نتنياهو اليوم ليس لديه إشكالية من الذي سيكون في البيت الأبيض، الجمهوريين أو الديمقراطيين، لأنه على كلا الحالتين الدعم للدولة بين هلالين دائم، وبالتالي الموضوع ليس مرتبطا بأشخاص. الولايات المتحدة والديمقراطيين على وجه التحديد انتبهوا لهذه المسألة متأخرة فيما يخص موضوع يعني بأن نتنياهو ليس أبها من الذي سيكون أو بفوز الرئيس الأمريكي بالولاية الثانية. لذلك أيضا الأمريكان أعطوا ضمانات يعني مؤكدة إلى المصريين بأنه لا تهجير، وبالتالي اليوم عندما يضغط نتنياهو أيضا يضغط على المصريين من زاويتين. الزاوية الأولى لها علاقة بمحور فيلادلفيا وهو حوالي 14 كيلو متر، ونضال بيك ممكن يعطينا تفاصيل أكثر، ولكن في معاهدة كامب ديفيد التي وقعها السادات مع الإسرائيليين بأن هذه بين هلالين منطقة حرام، وأيضا نتنياهو يريد أن يطبق على قطاع غزة من الشمال والجنوب كماشة، وأيضا هو يضغط على المصريين من زاوية أخرى لها علاقة بطبيعة الحال بأن تضغط أيضا على المقاومة لخفض سقف يعني اشتراطاتها. لذلك اليوم يعني رفح هي ورقة أيضا كما تفضل يعني زميلنا الكريم ضيفك الكريم بالحديث بأنها هي واحدة أيضا من الأوراق التي تمكن نتنياهو من الاستمرار في سدة الحكم وإطالة أمد الحرب، وبالتالي ممكن الذهاب إلى حرب إقليمية. أنا يعني طبعا الموضوع محرج أيضا بالنسبة للأمريكان فيما يخص المدنيين، ليس حبا بنا ولكن يعني الموضوع له علاقة بالداخل الأمريكي. اليوم الطلبة الأمريكان دخلوا على الخط، وهذا يذكرنا بالموقف الشعب الأمريكي أبان العدوان الأمريكي على فيتنام واحتلال أمريكا لفيتنام، كيف كان للشارع الأمريكي الدور في خروج ووقف هذا العدوان. لذلك اليوم يعني نتنياهو يريد أن يبتز ويريد أيضا أن يحقق أهدافا سياسية. الموضوع يعني موضوعة النصر، تعريف النصر يعني هنا لا أقول بأن هناك نصرا بكل الحروب والعدوانية التي شنها الاحتلال منذ 48 حتى اللحظة، كانت حروب خاطفة، حروب قصيرة، حروب الضربة القاضية، حروب على أرض العدو بين هلالين إلى آخره. هذه المرة الأمر مختلف. نعم نحن منينا بخسائر فادحة لا تقدر بالأرواح وبالأعيان المدنية، 35 ألف شهيد، 2 مليون مشرد ونازح، أكثر من 10,000 تحت الأنقاض، تدمير كامل للبنى التحتية، تقريبا 75-76 ألف جريح، لم يعد شيء في قطاع غزة لم يستهدف. يعني هذه خسائر كبيرة، لكن على الصعيد الاستراتيجي، وأنا لست خبيرا استراتيجيا أو عسكريا بهذا المجال، لا يمكن لجيش عرمرم بأنه يصنف من أقوى جيوش الشرق الأوسط بل من جيوش العالم، تساعد الولايات المتحدة الأمريكية وأربع دول أوروبية بالعدة والعتاد وبالسلاح وبالذخائر وبالاستخبارات وفي كل هذه القضايا وبالمال، ولغاية اللحظة لم يحقق أي من الأهداف السياسية للحرب. هذه مسائل يجب أن نتفق عليها رغم خسائرنا الفادحة والكبيرة، وبالتالي الموضوع ليس بسيطا. نتنياهو كذب، ونتنياهو سوق هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات سواء للغرب أو للشارع الإسرائيلي. لغاية اللحظة لم يستطع نتنياهو أن يحرر أسيرا واحدا تحت ضغط النيران كما قال وكما كذب، ولم يستطع لغاية اللحظة أن يجتث المقاومة. أنا يعني بلطف أعارض الزميل الذي تحدث قبلي بأن يعني حركة حماس ليست أو المقاومة، وأنا لست ناطقا باسمها، يعني ليست جمعية خيرية وليست شركة يمكن أن نذهب إلى وزارة التجارة ونقول لمصف الشركات عليك أن تصفي هذه الشركة. حماس أو المقاومة هي الآن في الوجدان الفلسطيني والعربي، وهناك امتدادات للمقاومة لها علاقة بأذرة طلابية ونقابية وجماهيرية ونسوية، وهناك مؤسسات، وبالتالي الموضوع ليس بجرد قلم. نتنياهو ادعى ونتنياهو قال بأنه سيجتث الأمريكان يعني فشلوا أيضا في السابق في أن يجتثوا مقاومة، والإسرائيليين منذ 67 حتى اللحظة حاولوا استخدام هذه الحلول الأمنية باجتثاث بعض القوى اليسارية الفلسطينية، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا. الموضوع لن ولن يكون بهذه البساطة فيما يخص الاجتثاث أو الإنهاء. موضوع له علاقة بنا كفلسطينيين صراحة، أننا كما كل شعوب الأرض نحن نريد أن يكون لنا دولة، نحن نريد أن يكون لنا كيان، نحن نريد أن نكون كما كل شعوب الأرض. لا يعني ليس مقبولا أو معقولا أن نبقى تحت الاحتلال ومحرومين من أبسط حقوقنا كفلسطينيين، وبالتالي نحن لا نطالب شيئا هو خارج عن السياق أو خارج عن العادة. هناك دول أقل منا مع الاحترام وشعوب أقل منا، تيمور الشرقية وجنوب السودان وغيرها من الدول التي بجرد قلم أصبحت دول مستقلة ذات سيادة. الشعب الفلسطيني موجود على أرضه منذ الأزل، الشعب الفلسطيني له عنده إدارة عامة ولديه مرفقا عاما ولديه إمكانيات معقولة تؤهل بأن يكون له دولة، ولكن الاحتلال الذي يفتري والذي يكذب في ظل هذا الصمت الدولي والعربي هو الذي يعطي نتنياهو هذه الأريحية، وبالتالي هذا التمني وهذه المطالبات من هذه الدولة أو تلك أنا أعتقد لن تكبح جماح نتنياهو في أن يوقف هذا العدوان. الموضوع له علاقة بموقف حازما حاسما لوقف هذا العدوان، وجذر الموضوع ليس رفح، وجذر الموضوع ليس المشردين، جذر الموضوع هو هذا العدوان الذي يرتكب وحمام طيب. الدم الذي يرتكب بحقنا كفلسطينيين.
نعم، اسمع وجه نظرك نضال بيك.
أستاذ محمد يعني
والانتصار من عدمه هذا مهم؟
نعم،
وجود المقاومة في الشمال الوسط هل هو انتصار للمقاومة؟ هذا سؤال. وتحدث الدكتور بدر بوضوح أننا نحتاج إلى إعادة تعريف ذلك، وتحدث الأستاذ عمر بوجه نظره أن ما يحدث اليوم أمام جيش وعدد من أقوى جيوش العالم هو انتصار بكل معاني الكلمة. أضف إلى ذلك محور فيلادلفيا ودخول رفح، وتحدثنا أمس ولم نستكمل حول المصري وموقف المصري من كل ما يحدث جنوب قطاع غزه.
نعم، بداية أجيب على سؤال موضوع النصر. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الجملة أو المفهوم الذي أطلقه بنيامين نتنياهو على عملية رفح وقال النصر المطلق، في العرف العسكري لا يوجد شيء اسمه نصر مطلق، وبالتالي أعتقد أن من البداية عملية رفح هي ليست عملية رفح، هي ورطة رفح بالنسبة لبنيامين نتنياهو وأركان الجيش الاحتلال. اليوم عندما يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ويقول أن عملية رفح قد تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وقع بنفس الخطأ الذي وقع فيه في عملية خان يونس حين حدد الوقت، وبالتالي في العرف العسكري هذا الوقت يكون محدد ضمن ثوابت العمليات أو خطط العمليات التي تكون موجودة، لكن لا يتم إعلانها خوفا أو تحسبا من أن الطرف الآخر قد يجرك إلى وقت أطول، وقد أبرعت المقاومة في جر الاحتلال إلى فترات الوقت الطويلة. وبالتالي عندما يحدد يوآف جالنت ويقول أن عملية رفح من انطلاقها قد تستغرق من 2 إلى 3 أسابيع، أعتقد أن هذا أول خطأ تكتيكي وقع في جيش الاحتلال فيما يتعلق بورطة رفح بالنسبة للاحتلال وليست عملية رفح. الاحتلال متورط في رفح الآن، لا يعرف أين المحور الذي قد يبدأ منه. في الغرب هناك منطقة آمنة، غرب رفح هناك منطقة آمنة بدأت، وشاهدنا صور الملتقطة، الصور الفضائية الملتقطة للمنطقة الآمنة التي تمتد من المواصي ولغاية مخيم انصيرات. هذه المنطقة التي من المتوقع أن يقوم الاحتلال بترحيل 1.4 من النازحين إليها، وبالتالي لا يستطيع
1.4 مليون.
نعم، وبالتالي لا يستطيع خوض أو اتخاذ هذه المنطقة الغربية كمحور للهجوم. المنطقة الشرقية مفتوحة وله تاريخ سيء في المناطق المفتوحة جيش الاحتلال. المنطقة الشمالية إذا ما فكر للتقدم من المنطقة الشمالية إلى رفح، هذه المنطقة لا تزال يوجد فيها جيوب للمقاومة، ولم تنتهي ما عملية خان يونس ولم تنهي المقاومة في خان يونس، وبالتالي ستكون المقاومة في مؤخرة قوات الاحتلال إذا ما فكر التقدم إلى رفح من المنطقة الشمالية. إذن ما الخيار الأفضل للاحتلال في ظل هذه الورطة الذي تعرض لها ولا يعرف من أين يبدأ في رفح؟ أنا أعتقد أن عملية رفح ستختلف عن عملية شمال قطاع غزة، وستختلف عن عملية خان يونس، وستكون عملية هايبرد هجينة مشتركة ما بين العمليات الانتقائية البيك أب والعمليات غير التقليدية من قبل التقدم نوعا ما تجاه بعض الأهداف وثم الانسحاب. السبب في ذلك ما تكلمنا به أمس، والآن أبدأ ما ختمنا به أمس. قلنا أمس أن رفح إذا كان المنطقة الشمالية من غزة والمنطقة الوسطى من غزة تحكمها محددات عملياتية تكتيكية، فإن رفح تحكمها محددات جيوستراتيجية لأنها ترتبط بحدود مع دولة أخرى. هناك منطقة شاطئية، هناك حدود ضيقة، هناك منطقة مفتوحة، وبالتالي الطبوغرافيا وجغرافيا رفح لا تفيد ولا تخدم قوات الاحتلال في التقدم عليها. الأمر الآخر والأهم، إذا ما عدنا إلى اتفاق السلام 1979 المصري الإسرائيلي، هناك ملحق، هذا الملحق مهم للإطلاع عليه. يوجد في الملحق أربع مناطق رئيسية، قسم الملحق منطقة رفح والمنطقة المتاخمة للحدود المصرية إلى أربع مناطق رئيسية، المنطقة ألف، المنطقة باء، والمنطقة جيم. هذه المناطق لا غبار عليها داخل الحدود المصرية. المهم في الملحق هي المنطقة دال. في المنطقة دال وضح الملحق صراحة، قال أن هذه المنطقة تمتد 4 كيلومتر بعرض 2.5 كيلومتر، ولا يسمح للجيش الاحتلال الدخول بهذه المنطقة سوى بأربع كتائب. ليس ذلك فقط، وحدد أن الأربع كتائب لا يتجاوز عددها 4000 جندي، وليس ذلك فقط، بل حدد أيضا أنه لا يجوز إدخال أسلحة أو قوات ميكانيكية إلى هذه المنطقة، بمعنى أن الأسلحة الثقيلة، الدبابات وناقلات الجنود والمدفعية لا تدخل إلى هذه المنطقة. وبالتالي هناك محدد جيوستراتيجي واضح ظهر في اتفاقية سلام، لها ضامن دولي تحدد من القوات وكيف ستدخل القوات إلى منطقة رفح. يبقى السؤال، هل يضغط الجانب المصري على الجانب الإسرائيلي للتقيد بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالقوات التي ستتقدم إلى رفح؟ أعتقد أن الجانب المصري لغاية الآن المؤشرات تشير إلى أنه لا اتفاق مصريا إسرائيليا على إعطاء الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي للدخول بعملية تقليدية من قبيل العمليات التي شاهدناها في الشمال والوسط. بالتالي يبقى الخيار أمام الجانب الإسرائيلي إلى اتباع عملية هايبرد، عملية هجينة التي تكلمت عنها قبل قليل، وهن عمليات البيك أب تجاه قيادات أو تجاه مراكز ثقل استراتيجي. هنا تبرز المشكلة الأخرى للاحتلال، هذا النوع من العمليات يحتاج إلى استخبارات، يحتاج إلى معلومة، يحتاج إلى العيون داخل المناطق. الاحتلال لغاية هذه اللحظة، المقاومة تجرد الاحتلال من قدرة على اتباع تكتيك تجنيد العملاء أو الاعتماد على العنصر البشري. كل ما يعتمد عليه الاحتلال في الاستخبارات هو على عنصر التكنولوجيا، طائرات الكود كابتر أو الهرمس 900، وهذا النموذج أبدأ منذ بداية العملية العسكرية غير مجدي أمام الاحتلال، وفرض ما تكلمنا عليه من نبض البلد أكثر من مرة، العمل التكتيكي الذي أجبر مدير الاستخبارات إلى تقديم استقالته قبل عدة أيام.
طيب، بدي أسمع وجهة نظرك اليوم، المصري وما يتعرض له من ضغوط يقبل لا يقبل؟ هاي مسألة حساسة جدا.
شوف، يعني اللي بيقرأ بدقة المشهد الدولي والاستراتيجي للمنطقة الشرق الأوسط في آخر 5 أشهر يجد أن نتنياهو والحكومة اليمينية المتطرفة دائما كانوا يحاولوا أنهم يمارسوا أقصى يعني ما يمكن من ضغوط، سواء ضغوط على المستوى الداخلي أو على الفلسطينيين أو حتى على منطقة الشرق الأوسط أو أبعد من ذلك، عندما نتكلم عن عناد إسرائيلي يميني متطرف حتى مع الأمريكان. فلذلك عندما نتكلم عن العلاقة الإسرائيلية المصرية فيما يخص قطاع غزة، لا أعتقد كثيرا أنه الإسرائيليين سيأخذوا بخاطر المصريين كثيرا حقيقة، يعني أنا هذه قناعاتي. ويبدو أن هذه استراتيجية جديدة في الفكر الصهيوني عندما نتكلم عن قضية الاقتحام وتحقيق الأهداف المراد تحقيقها بغض النظر عما يعني يفكر فيه صراحة الحلفاء أو الذين أقام معهم علاقات يعني سياسية دبلوماسية سلام أو غيرها. الإسرائيليون في هذه المرحلة هم صراحة يعني فلتوا من عقال العقلانية، هم من زمان عندهم هذا التصور، بمعنى أنهم لن يكونوا راشنال أكترز أو بما يسمى الفاعل العقلاني. لكن في هذه الحرب زادت حقيقة همجيتهم حتى في عدم احترام المعاهدات وعدم احترام الحلفاء في المنطقة، وحتى المعاهدات التي جرت بين المصريين وبين الإسرائيليين أو حتى بين الإسرائيليين وبين أطراف أخرى ومنها الطرف الفلسطيني أيضا بنفس الوقت. فلذلك أنا أعتقد الإسرائيليون الآن في هذه المرحلة يحاولوا أن يعني لا ينتظروا من المصريين أنه ندخل أو لا ندخل، هم الآن يفاوضوا على كيفية الدخول وعلى المدنيين، هم هكذا يطرحوا أنفسهم أمام المصريين. لكن لا نعلم حقيقة ردة الفعل المصري ما هي بالضبط. نسمع في الأخبار أن المصريين لا يريدوا دخول رفح من قبل الإسرائيليين ولا يريدوا أن تكون هناك معاناة أكثر للمدنيين، لكنني أعتقد أنه ستتم ضغوط كبيرة جدا، وسيقوم نتنياهو وستقوم يعني آلة الحرب الإسرائيلية بمحاولة شن الهجوم والاستمرار يعني بالهجوم على رفح، بغض النظر عن الموقف المصري، بغض النظر عن الحرج الذي يمكن حقيقة نتنياهو يضع للمصريين أو يضع المصريين فيه. نتنياهو وضع الأوروبيين في حرج، وضع الأمريكان في حرج، وضع كل الأصدقاء حول العالم لدولة الكيان في حرج، فلذلك لا أعتقد أنه سيتوانى عن وضع الإخوة المصريين أيضا في حرج جديد، وهذا كان واضح تماما. يعني الآن الحكومة الإسرائيلية تعتبر نفسها عابرة، هي عابرة للإدارات في الولايات المتحدة الأمريكية، هي دائما تهدف إلى رضا المؤسسات العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي عابرة للأنظمة في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر أنها هي ما زالت الماسترينج أو المسيطرة على الجيوستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم نفسها أيضا أنها كحامية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، والذي يخشى كثير من الأطراف العربية ومنها إخواننا في مصر. فلذلك يعني لا أعتقد أنه هناك في إمكانية للتعويل الكبير جدا على أنه سيكون هناك صراحة رفض مصري، بالرغم من القناعة أن الأخوة المصريين دائما أيضا يعني لا نشكك في عواطفهم تجاه قطاع غزة، لكن بدنا دائما نقرأ السلوك الإسرائيلي. إذا قرأنا السلوك الإسرائيلي في آخر 6 أشهر بالتأكيد سنجد فكر صهيوني عسكري استطاع نتنياهو أن يحول البنية الفكرية في إسرائيل بطريقة مخيفة في آخر 6 أشهر. وهذا كمان أيضا يعني بطريقة ودية أريد أن أقول للأخ عمر من رام الله، عندما نتكلم عن المقاومة بالتأكيد ستبقى المقاومة في الوجدان، وعندما نتكلم على شعب محتل بالتأكيد سيعيد إنتاج نفسه دائما، سواء لا سمح الله هزمت هذه المرة في قطاع غزة أو لم تهزم المقاومة أو في الضفة الغربية أو أي منطقة من مناطق فلسطين. هذا حق شرعي أوجدته كل الشرائع الدولية والشرائع السياسية، لكن كمان أيضا بدنا نكون شوي يعني قراءتنا أقرب إلى الواقع، والأقرب إلى الواقع للأسف إسرائيل دمرت قطاع غزة، نتكلم عن مئات الآلاف من الوحدات السكنية، نتكلم عن الآلاف من الشهداء، نتكلم عن الآلاف من الجرحى، نتكلم عن الكثير من المشردين والذين لم يعدوا يجدوا مأوى. فلذلك يعني مرة أخرى في موضوع رفح والموضوع المصري، أعتقد أن الإسرائيليين ما زالوا لغاية هذه اللحظة لا نعلم غدا ماذا سيجري، هم سيتجاوزوا الموقف المصري لمحاولة الدخول دون النظر إلى الحرج الذي سيسببه نتنياهو وحكومة الكيان إلى الدولة المصرية.
أستاذ عمر تتفق مع ذلك أن الجانب المصري اليوم ليس بمنظور على أقل تقدير الجانب الإسرائيلي، وهناك أيضا الجانب الأمريكي الذي يجب أن يضمن على أقل تقدير وفق ما نفهم في أبجديات وأدبيات السياسة، يجب أن يتفاهم مع المصري قبل أن يعطي الضوء الأخضر الذي منحه لإسرائيل لدخول رفح.
يعني احتراما لوقت البرنامج عشان أنا ما أعيد اللي تفضل فيه الدكتور بدر، وأتفق معه تماما في كل كلمة وفي كل حرف تفضل به اتفاقا كاملا، لا قول بعد قوله، سوى الإشارة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك اجتياحا لرفح على النحو الذي حصل يعني المحافظات الأخرى والمدن الأخرى في قطاع غزة، هي تريد أن يكون هناك عملية حد أو لا يكون هناك مزيدا من الضحايا سحب بين الفلسطينيين، لكن من أجل ألا تستخدم دماء هذه الضحايا في الانتخابات الأمريكية وتأتي يعني بشكل عكسي. هذا بالإضافة إلى أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تعهدت للمصريين بأنه لن يكون هناك ترحيل هجرة إلى سيناء. هذا أعتقد يعني هاتين التي يمكن أن ننظر لهما وبالتالي اتفاقا كاملا مع ما جاء مع ما تفضل به الدكتور بدر، ولا داعي يعني لإعادته بل للتأكيد.
بس أستاذ عمر اسمح لي، أنا في إطار التهجير اللي ذكرته أنت اليوم بوضوح، ما يحدث اليوم في قطاع غزة وإن لم يكن تهجيرا هو تهجير حقيقي، عندما تهدم البنية التحتية، عندما تحاصر، عندما تدمر الخيام، عندما حتى اللاجئين تستهدفهم، هو بالنهاية زرع لفكرة التهجير. والدخول لرفح اليوم قد يفتح الباب في قادم الأيام، من سيقول للفلسطينيين إن أرادوا الخروج وهم لن يخرجوا؟ هذا حكما، لكن إن دفعوا للخروج من سيقول لهم لا؟ هل تملك علميك أحد أن يقول للفلسطيني لا يمكن لك أن تخرج بعد كل ما حدث في غزة؟
يعني نتنياهو أحد أهم أهداف الحرب لدى نتنياهو إلى جانب يعني تدمير والاجتثاث والقتل والإغال وإلى آخره، أيضا التهجير والتهجير القسري تحت يعني الضغط العسكري، هذه واحدة من الأهداف السياسية للحرب، وكانت واضحة وضوح الشمس في التصريحات المختلفة لنتنياهو وأيضا لأركان حربه، هذا بالإضافة إلى بعض البرلمانيين والسياسيين الإسرائيليين الذين تحدثوا بشكل جلي على ضرورة إخراج الأهل من قطاع غزة صوب سيناء. وبالتالي ما يقوم به الاحتلال وخصوصا المستشفيات، ضرب المستشفيات، لأن كان هناك في باحة المستشفيات عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين لجأوا لها، وبالتالي كان يعني أحد أهم يعني الخطط الإسرائيلية العسكرية هو التهجير. واليوم موضوع الميناء أو الرصيف البحري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض الأطراف العربية، وأيضا له علاقة بموضوع التهجير، وهنا أتحدث عن التهجير الطوعي، لأنه عندما فشلت دولة الاحتلال في موضوع التهجير القسري ذهبوا إلى موضوع التهجير الطوعي، وهناك أيضا بعض المساعدات من بعض الأطراف العربية على موضوع التهجير. وبالتالي نحن ما زلنا نخشى وما زلنا يعني نضع علامات استفهام كبيرة على موضوع التهجير القسري، وعلى أن الحرب والعدوان مستمر أيضا، وبهذه الوتيرة وبهذا الإغال والقتل وبحمام الدم أيضا لإجبار المواطنين الفلسطينيين على الترحيل. وموضوع رفح هي لها علاقة أيضا بالترحيل تحت كل الظروف، لأنه إذا كان هناك ضغطا عسكريا وإذا كان هناك اجتياح، والآن نحن نتحدث عن 1.5 مليون مواطن فلسطيني في محافظة رفح، ومحافظة رفح مساحتها الإجمالية لا تزيد عن 55 كيلو متر مربع، وبالتالي هي أيضا على الحدود المصرية. لذلك إلى جانب يعني تفضل فيه نضال بك فيما يخص موضوع يعني فيلادلفيا، أيضا الموضوع مرتبط بأن يكون هناك ممرات وأن يكون هناك تهجير وإشراف للإسرائيليين للاحتلال على موضوع التهجير. لذلك إذا كان هناك اجتياحا أو ضغطا عسكريا سيكون هناك حتما فتحا للحدود، وفتحا للحدود من خلال الطيران الإسرائيلي الذي سيضرب تحصينات الحدود من أجل إجبار المواطنين الفلسطينيين للدخول إلى سيناء. ولذلك هذه واحدة من القضايا المهمة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص موضوع رفح. الموضوع ليس له علاقة بالأسرى فقط على أهمية ذلك بالنسبة للإسرائيليين، ولكن أيضا هم يريدون أن يكون هناك تهجير، لأن اليوم الحديث يدور أن هناك بين 250 إلى 300 ألف مواطن فلسطيني غادروا قطاع غزة، بصرف النظر عن الطريقة أو الآلية، دراسة، علاج، يحملون جنسيات أخرى إلى آخره، ولكن هناك تهجير. وموضوع كما قلت الميناء أو الرصيف البحري هذا بالإضافة إلى استخدام القوة العسكرية من أجل أن يكون هناك ترحيل. وأنا أتفق كما قلت مع الدكتور بدر عندما تحدث عن المقاربات المختلفة، لن يكون هناك في السياسة بالنسبة للإسرائيليين يعني أي حرج، لأنه يعني هذا الإغال وهذا القتل، يعني عندما كان مفاوضات يعني كامب ديفيد بقيت طابة وهي في وسط الأراضي المصرية حتى 89 عندما ذهب المصريين والإسرائيليين إلى محكمة العدل الدولية، وبالتالي الاحتلال لن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، والاحتلال يتعامل معنا كعرب يعني بالعقلية التي يريد، وبالتالي هو الذي يضع الشروط على مقاسه ويعي تماما بأن لا موقف عربي يعني باستثناء الأردن وبعض الدول العربية لا يوجد هناك مواقف حازمة. وبالمناسبة علينا أن نتذكر أنه في بداية العدوان عندما صرح رئيس الوزراء الأردني وقال بأن التهجير يعني إعلان حرب، وأيضا موقف جلالة الملك منذ البداية يعني حتى اللحظة فيما يخص التواصل واللقاءات والزيارات إلى عدد كبير من دول العالم من أجل وقف هذا العدوان، وأيضا الدعم الذي نتلقاه حتى في الضفة الغربية، وأيضا عمليات الإنزال التي شارك بها ولي العهد والأميرة سلمى وإلى آخره. هذه معطيات بالنسبة لنا كفلسطينيين مهمة، وأيضا الموقف الأردني الشعبي الذي يتناغم مع الموقف الرسمي. لو كان لدينا أيضا هذه المواقف من بعض الدول العربية الأخرى الوازنة لما وصلنا إلى هذه المرحلة، ولا وصلنا إلى مرحلة التهجير. واليوم نحن نخشى حقيقة، يعني نحن نقتل، والفلسطيني يقتل في أرضه ولا يريد أن يخرج. الناس تموت، والناس تستشهد، والناس تحت الأنقاض، والناس جوعى وعطشى، ومع ذلك الناس متمسكة ولا تريد أن تخرج، على الرغم من يعني هذا العدوان واستخدام القوة المميتة. ومع ذلك لا نجد أن هناك موقفا عربيا إسلاميا، ما زالت الحدود مغلقة، وما زال الاشتراطات يعني موجودة على الأرض، وما زلنا يعني نستمع إلى أسى وأسف ومطالبة. الاحتلال لا يفهم هذه اللغة كما تفضل الزملاء، الاحتلال يفهم لغة القوة. وبالتالي إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، لن يكون هناك بالحسبان الموقف المصري فقط. الإسرائيليين نتنياهو هو ينظر وينتظر الموقف الأمريكي، الذي كما تفضل الزملاء هناك ضوءا أخضرا أمريكيا، لكن الاتفاق أيضا كما تفضلوا على الآلية، واليوم الآلية لها علاقة بتقسيم رفح إلى كانتونات بين هلالين أو إلى مربعات، وبالتالي الدخول إلى مربع ثم الانتقال إلى مربع آخر، ونقل السكان المدنيين إلى جانب آخر، لأن هناك خيام تم شرائها من بعض الدول ونصبت في بعض الأماكن، هذا صحيح ودقيق 100%. وبالتالي الإسرائيليين ينتظروا، يعني الموضوع على الطاولة، والموضوع قيد التنفيذ، والزيارات التي جرت لرئيس المخابرات العامة الإسرائيلية ومدير الموساد ورئيس هيئة الأركان وغيرهم من الأمنيين والعسكريين إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، كل هذه الزيارات جاءت في إطار يعني إرسال رسائل طمأنة وبحث الآليات، آليات دخول رفح. وبالتالي الموضوع على الطاولة، وإن لم نتحرك كعرب، وإن لم تتحرك الأسرة الدولية، سيكون لدينا فوق النكبة وفوق العدوان عدوان آخر وكارثة أخرى سنعيشها كفلسطينيين في محافظة رفح.
أشكرك كل الشكر المحلل السياسي سعد الرحال، كنت مباشرة معنا من رام الله. أشكرك كل الشكر لحضورك معنا. أعود لك أستاذ نضال، يعني أنا بدي أسمع تعقيبك على فيلادلفيا. والآن قبل قليل هناك تصريحات لمساعد وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أن ما يصدر عن الاحتلال عن إسرائيل تحديدا حول موضوعات الضوء الأخضر لدخول رفح غير صحيح، وأن إسرائيل لم تمنح بعد، أو عفوا المتحدة لم تمنح أمريكا الضوء الأخضر لإسرائيل لدخول رفح. تفضل.
نعم، بداية يعني أشكر ضيفك عمر رحال من رام الله، وأجيب على سؤاله فيما يتعلق بموضوع رفح، ثم أذهب لأتفق معه فيما يتعلق موضوع الرصيف البحري أو الميناء أو مشروع الميناء المنوي إقامته. فيما يتعلق موضوع رفح، موضوع رفح موضوع شائك. هذا الكريدور الذي يمتد من الزاوية الحدودية المصرية الغزية مع البحر الأبيض المتوسط لغاية الزاوية الجنوبية المصرية الغزية مع الأراضي المحتلة، هذه الطريق على طول هذا الكريدور الذي يبلغ طوله 41 كيلومتر، وعليه محددات تتعلق بالقوات المتواجدة هناك. وهذا الاتفاق الذي تم ضمن اتفاقية كام ديفيد، والذي يحدد بوجود قوة مصرية شرطية لا تتعدى كون تسليح بالتسليح الخفيف، وحددت الاتفاقية عدد القوات بأن لا يتجاوز آنذاك، حددت بأن لا يتجاوز 250 شرطي من قوات الشرطة المصرية. بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في 2005 تم تطوير أو تعديل هذه الاتفاقية، وشملت تواجد قوات مصرية بتسليح خفيف من قوات الجيش، أو بالتحديد من قوات حرس الحدود. هذا من الجانب المصري. من الجانب الغزي داخل الأراضي الغزية، هذا الكريدور على رغم الحواجز الموجودة فيه، وعلى رغم المنظومة الأمنية الموجودة فيه، ورغم الإغراءات الأمريكية للجانب المصري بعدم فتح معبر رفح مقابل إعطاهم امتيازات أو تمويلات فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية الحدودية مع معبر رفح، إلا أن هذه المنطقة لا تزال تحكمها محددات تتعلق بالجيش الاحتلال، إلا إذا أعطي الاحتلال بناء على ما تم الحديث عنه الآن من حركات مكوكية لرئيس الشباك ولوزير الدفاع الإسرائيلي بزيارة إلى القاهرة، إلا إذا ما أعطي الضوء الأخضر لعملية عسكرية متكاملة الأركان تقليدية، فلن يستطيع جيش الاحتلال خوض هذه العملية التقليدية بقوات ميكانيكية، أعني بميكانيكية دروع مدفعية، وجود ناقلات جنود، وبالتالي هناك محددات كبيرة تحكم الجانب الإسرائيلي في هذا السياق أو في هذا الجانب بالتحديد. أذهب إلى ما تفضل فيه الأستاذ عمر رحال في موضوع الميناء، أتفق معه تماما في موضوع إنشاء الميناء. الميناء تم بأول تصريح للجانب الأمريكي على مشروع الميناء كان في بالتحديد في 6/3 من الشهر الماضي، الآن اليوم أو أمس بدأ الحديث عن أن مشروع الميناء سيبدأ العمل به خلال أيام. في العرف العسكري الرصيف البحري بهذا الحجم يحتاج من 45 إلى 60 يوم لإكمال إنشاؤه. إذا ما ربطنا هذه التصريحات وهذه الأرقام وهذه التزامنات مع ما تم الإعلان عنه من وجود منطقة أمنة تمتد من المواصي وحتى انصيرات، وحددنا ذلك جغرافيا، نجد أن نهاية المنطقة الأمنية الذي يتواجد فيها النازحين هي بداية لمشروع الميناء، هي تكون موجودة على مشروع الميناء. هنا أقف قليلا، موجود ميناء في قطاع غزة وهو ميناء غزة الحالي، لكن لم يتم إنشاء الرصيف على الميناء الحالي، بل دفع 6 كيلومتر جنوب الميناء الحالي في منطقة تعرف بمنطقة الزبيد، أهل غزة يعرفونها تماما، وبالتالي أرادوا تقريب الميناء أو الرصيف البحري إلى المنطقة الآمنة ليدفعوا ذلك مستقبلا في ظل وجود العملية العسكرية.
مش عشان المساعدات؟
لا، هي المساعدات كانت غطاء لعملية التهجير المحتمل للغزيين الموجودين في هذه المنطقة الآمنة. وبالتالي أنا أعتقد أن محاولات محمومة تجري من الجانب الأمريكي لشرعنة عملية رفح، محاولات محمومة تجري من بعض الأطراف لإعطاء الجانب الإسرائيلي ثقل استراتيجي فيما يتعلق بموضوع رفح. اليوم تم الإعلان عن ما تكلمنا به من نبض البلد، اللواءين الذي يقوم الجيش الاحتلال بإعدادهم من ألوية الاحتياط. بالمناسبة المعلومات تتحدث عن أن اللواءين من الفرقة 201 والفرقة 100 والفرقة الأخرى 146، كلا الفرقتين وكلا اللواءين موجودين في شمال الأراضي المحتلة مع جنوب لبنان. إذن تسحب وحدات أو لواءين من جنوب لبنان لتدفع فيهم بقطاع غزة، هذا يشير إلى أن ضيق الخيارات العسكرية بالنسبة لجيش الاحتلال يسحب ألوية من منطقة مشتبكة مشتعلة ليزج فيها في قطاع غزة. كنا نقول من نبض البلد، ماذا، من وأين ولماذا؟ إذن أين سيذهب بهذه الألوية؟ ما هي هذه الألوية ولماذا سيفعل ذلك؟ اللواء واحد من هذه الألوية وهو من فرقة 210 هو لواء يفتاح، وتكلمنا من نبض البلد أن لواء يفتاح والذي كان يقاتل في شمال قطاع غزة وقتل قائد اللواء في منطقة الشجاعية، وسحب هذا اللواء في بالتحديد سحب في 16/1 الماضي. الآن عندما كنا نقول أن اللواء يحتاج 3 شهور في العرف العسكري، ولا اجتهاد في موضع النص، هذا نص، هذا شيء ثابت في الأعراف العسكرية، يحتاج 3 شهور لإعادة بنائه. إذن جيش الاحتلال اليوم نتكلم عن 24/4، إذن الاحتلال اجتاز فترة 3 شهور، أعاد بلاء لواء الافتاح، سيقوم بالزج فيه في قطاع غزة. يبقى الإجابة على أين سيقوم بزج بهذه الألوية، اشتداد العملية على محور نتسريم وشدة الارتفاع مستوى العمليات العسكرية على محور نتسريم تشير إلى أن الاحتلال يريد إنهاء هذه المنطقة، تطهير هذه المنطقة، وتسليم محور نتسريم نظيفا للألوية الجديدة التي تحدثت عنها قبل قليل حتى يمسك هذه المنطقة، والتي تنتهي محور نتسريم مع منطقة الميناء. إذن نحن أمام مثلث، محور نتسريم، مشروع الميناء، المنطقة الآمنة، هذه المنطقة الجغرافية التي يخطط لها الجانب الإسرائيلي بالتواطؤ مع الجانب الأمريكي على مسكها، لأولا مسك ورقة تفاوضية قد تقوي الموقف الإسرائيلي إن جلس على طاولة المفاوضات، والأمر الآخر تطبيق سياسة التهجير للنفاذ إلى عملية رفح.
تتفق مع ذلك دكتور بدر بدقيقة أرجوك؟ التهجير قائم لا محالة تحديدا مع كل ما يحدث على أقل تقدير في القراءة الميدانية.
أنا أعتقد أنه عدم التهجير مقابل الدخول لرفح، يعني هذه قضية مهمة جدا، لا تهجير ولكن في دخول لرفح. الميناء هو بالتالي لحسابات استراتيجية قادمة، بمعنى إذ لم تنهي إسرائيل ما تفكر فيه بالنسبة للمقاومة في المستقبل سيتم الحصار المطبق على قطاع غزة لأشهر أيضا مقابلة، وسيكون هذا الميناء هو عبارة عن منفس للمساعدات الإنسانية ولبعض القضايا التي تخص الطلاب وتخص بعض المسافرين عن طريق الميناء لا أكثر ولا أقل.
نعم. أشكرك كل الشكر دكتور بدر الماضي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية على حضورك معنا، شكرا جزيلا لك. كما أشكر الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد، شكرا لك.
كل شكر أستاذ محمد.
رؤيا بودكاست.